أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائه وعلى أعدائه والمشككين في فضائلهم ومميزاتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى قوله النتيجة. قال: وقد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معاني تدل عليها كالأسماء. صحيح القول الأول أن الحروف لا معاني لها، تبين بطلانه، بل لها معاني تدل عليها كما أن للأسماء معاني تدل عليها. والفرق أن المعاني الإسمية مستقلة في أنفسها وقابلة لتصورها في ذاتها، وإن كانت في وجود الخارج محتاجة إلى غيرها كالعرب. إذا ما قد أخذنا بالقدر صار أفضل
كما لزيادة الله
وصلنا إلى
غيرها،
وصل بها الكلام إلى قوله زيادة الواحين. حتى وصلنا هذا الفروق بطنها، وإلى قول العرب الوضع في الفروق عام ومضوع الأساس. نعم إلى هذا إلى هذا. قال: إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متكونة بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن طرفيها لبطلت وانعدم. صحيح النسبة وجود وجود تبعي تابع لوجود طرفيها، فلا شك أنها تنتفي بانتفاء طرفيها. فكل نسبة ولا شك أنها تتشخص وتوجد بوجود طرفين، فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى ولا تصرف عليها. ليش؟ لأن قوام كل نسبة بطرفيها، وبالتالي فلا يمكن إلا أن تكون النسب متباينة فيما بينها، لأننا كلما قطعنا النظر عن الطرفين وعدنا وتصورناهما من جديد، فإن النسبة التي تربط بينهما ستكون نسبة أخرى جديدة مغايرة ومباينة للنسبة السابقة التي كانت تربط بين طرفيها. قال: فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى ولا تصدق عليها، وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي. مثل ما أنه يا أخوان الجزئيات، ما هي النسبة بين الجزئيات الخارجية؟ زاد وعمر ما هي النسبة بينهما؟ تباين. لا زاد ينطبق على عمر ولا عمر ينطبق على زاد. النسبة بين الجزئيات هي دائما تباين. نعم النسبة بين الجزء والكل قد تكون تباينا، قد تكون عموما وخصوصا، ماذا؟ مطلقا، من قبيل زاد والإنسان عموما خصوص مطلق، من قبيل زاد والحجر تباين. أما الجزئيات فالنسبة بينها دائما هي التباين، والنسب والروابط هي ماذا؟ جزئيات، إما جزئيات خارجية كالنسب والروابط الخارجية، أو جزئيات ذهنية كالنسب والروابط الذهنية. فلا بد أن تكون متباينة فيما بينها، فلا بد أن تكون متباينة فيما بينها. قال: وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين وهي متقومة بالطرفين، وإلا لبطرت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة. يا أخوان إلا نحن نسبة الظرفية في الخارج بين زاد والدار، هذه ماذا؟ جزء حقيقي خارجي. طيب النسبة القائمة بين مفهوم زاد ومفهوم دار في الذهن، هذه النسبة ألا تحكي عن نسبة الظرفية الخارجية؟ هذه النسبة ما هي؟ مفهوم جزئي، هي موجود ذهني جزئي حقيقي ذهني، كما أن نسبة الظرفية في الخارج جزئي حقيقي خارجي. نسبة النسبة القائمة بين مفهوم زيد ومفهوم الدار في الذهن جزئي حقيقي ذهني. غاية ما في الأمر هذه النسبة ببيان ذكرنا تحكي وتكشف عن النسبة
الضغطية الخارجية، وترى بالنظرة الأولية الساذجة أنها نسبة ضغطية كما ذكرنا. طيب الآن يا أخوان، كلما غضبت النظر عن مفهوم زاد ومفهوم الدار، ثم عدت وتصورتهما من جديد وتصورت نسبة أحدهما إلى الآخر، مش كلما غضبت النظر عن هذين المفهومين وعدت وتصورتهما من جديد تحدث نسبة ذهنية جديدة؟ هاي النسب الذهنية التي تربط بين هذين المفهومين متناهية أو لا متناهية؟
لا
لا متناهية. وهي النسب الجزئية كلها تحكي عن ماذا؟ عن النسبة الضغطية خارجية. طيب في يوضع لفظ في لهذه النسب الذهنية اللا متناهية الحاكية عن النسبة الضغطية الخارجية من خلال تصور هذه النسب الذهنية اللا متناهية بنفسها؟
لا.
طيب في يوضع لفظ في لنسبة تكون جامعة بين هذه النسب الذهنية، جامع نسبة تكون جامعة ذاتية بين هذه النسب الذهنية؟
لا يوجد نسبة جامعة.
لا يوجد نسبة جامعة. ليش؟ لأن هذه النسب الذهنية ما هي؟ جزئيات حقيقية ذهنية متقومة بطرفين. الجامع الذاتي مبني على قطع النظر عن الطرفين اللذين تتشخص بهما النسبة واقتباس حيثية مشتركة ذاتية. بس نقطع النظر عن الطرفين اللذين تتقوم بهما النسبة انعدمت النسبة. هذا في معنى أصلا؟ يعني مثل أشبه ما يكون، يعني إنه والله الماء يتألف من أكسجين وهيدروجين، فمنجي نحن بدنا نفكك الماء ونتخلص من الأكسجين والهيدروجين ونستخلص عنصر ثالث لا هو بالهيدروجين ولا هو بأكسجين. هذا مستحيل. مجرد أنه نفكك الماء ونتخلص من الهيدروجين والأكسجين انتفل ما بقى فيه، ما بقى فيه شيء حتى نستخلصه ونقول هو عنصر ثالث مشترك. على كل حال النسب الذهنية لا متناهية، كل نسبة تتقوم بطرفين، ما ممكن الوضع الحرف لها من خلال تصورها بأنفسها، ما ممكن استحصال نسبة جامعة بين هذه النسب، لأنه بمجرد غض النظر عن الطرفين اللذين تتشخص بهما كل نسبة تنتفي النسبة ولا يبقى حيثية ذاتية مشتركة تكون جامعة بين النسب، نسبة جامعة بين النسب. فبالتالي ماذا؟ لا بد لنا من جامع انتزاعي. الجامع الانتزاعي استحصاله لا يقتني على ماذا؟ على قطع النظر عن الخصوصيات والتجريد من الخصوصيات، بل يقتني على ماذا؟ على ملاحظة الخصوصيات على نحو البدلي وانتزاع مفهوم كلي يحكي عن هذه الأفراد بما لها من خصوصية فردية على نحو البدلي. يعني مولانا مرة بستحصل على مفهوم جامع ذاتي بين زاد وعمرو بدر، إذا يبتني على ماذا؟ على إلقاء الخصوصيات، مفهوم الإنسان جامع ذاتي، ومرة جامع عرضي انتزاع بين زاد وعمرو بدر، إذا ما يبتني على إلقاء الخصوصيات بل على انتزاع كلي يحكي عن كل فرد بما له من خصوصية فردية على نحو بدلي، على نحو بدلي. كان ماذا؟ أنتزع مفهوم من زاد وعمرو بكر، أنتزع مفهوم طلاب الشيخ الفلاني، طلاب هذا المفهوم الكلي يحكي عن زاد بما له من خصوصية فردية، ويحكي عن عمرو بما له من خصوصية فردية، ويحكي عن بكر بما له من خصوصية فردية، حكاية بدلية فيصلح لأن أوسطه من أجل ماذا؟ من أجل الحكم على كل فرد من هذه الأفراد بما له من خصوصية فردية، والوضع هو حكم على كل نسبة من هذه النسب الذهنية بما لها من خصوصية فردية، فأوسط جامعا انتزاعيا بين هذه النسب. ما هو الجامع الانتزاعي؟ مفهوم. هو ماذا؟ هذا المفهوم، النسبة الذهنية الحاكية عن النسبة الذاتية في الخارج. هذا المفهوم في واقعه نسبة من النسب أو مفهوم اسمي؟ مفهوم اسمي، معنى اسمي، ما هو نسبة من النسب، بس هذا المعنى الاسمي قابل للحكاية عن ماذا؟ عن هذه النسب الذهنية اللامتناهية. وبالتالي أضع حرف في لهذه النسب الذهنية اللامتناهية متناهية بالتوسطي.
في بعض شيء كمان الجامع الابتداء نحن نستطيع أن نقول هو كلي وهذه خصوصية،
بل هو كلي خصوصية، بل كلية كلي ينطبق على الخصوصية، بس أنا أشرت لأنه ينطبق، لا الجامع الابتداء مثل طلاب الشيخ الفلاني ينطبق على ذات بمرام خصوصية وعمر بمرام خصوصية وبكر بمرام خصوصية، بس ينطبق على الخصوصيات مجتمعة أو على نحو البدل، لأن الخصوصيات ذات تختلف عن خصوصيات عمر، تختلف عن خصوصيات بكر.
هنا أنا إذا هي كانت تتناول خصوصية واحدة مشتركة بينك وبينك
مثل الخصوصية
مشتركة، لا هي خصوصية أنهم طلاب، هذا
هذه مش خصوصية ذاتية، هي خصوصية عربية، لذلك سميناها جامع انتزاع الشتاء. تعال تلتزم معي، هذه الخصوصية العربية تحكي عن هذه الأفراد بما لها من خصوصيات فردية على نحو البدلية. هذا معنى الجامع الانتزاعي، الجامع العربي، خصوصية عربية لا ذاتية. مولانا زاد إنسان متولد من الأب الفلاني، هي خصوصية عربية ولا ذاتية؟ يعني كان ممكن أن زاد يتولد من أب آخر، المتولد من أب آخر لا يكون زيدان في الزمان الفكاني، المكان الفلاني والمكان الفلاني ومن الأمة الفلانية، كل هذه خصوصيات ذاتية مشخصة لزاد ولوجوده وتحققه في الخارج. أما كون تلميذ الشيخ الفلاني هي خصوصية عربية، قد يتلمذ على الشيخ وقد لا يتلمذ عليه، بل يتلمذ على غيره وقد لا يتلمذ أصلا. الجامع الانتزاعي هو هنا ملاحظة خصوصية عربية، من خلال هذه الخصوصية العربية ننتزع عنوان مشترك بين الأفراد، من خلال الخصوصية العربية المشتركة بين الأفراد ننتزع عنوانا ينطبق على كل فرد من الأفراد بما له من خصوصيات مشخصة، وانطباقه على الأفراد بما لها من خصوصيات مشخصة يكون على نحو البدلية. قال وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين وهي متوقع ومبطلتان، وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة. ثم إن النسبة غير محصورة، صح، فلا يمكن تصورها جميعها للواضع، ما ممكن، لأن النسب الذهنية اللي تحكي عن النسبة الواقعية خارج قلنا هي متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور، شو من تصور نسبة جامعة بينها؟ قلنا ما يمكن، من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة، عنوان ماذا؟ انتزاعي، خصوصية عربية اللي ينتزع منها المعنى الاسمي. ما هي يا شيخنا؟ زاد وعمرو بكر قلنا الخصوصية العربية تلمذ على الشيخ الفلاني، فالخصوصية العربية للنسب هون ما هي؟ حكايتها عن نسبة الضغطية في الخارج، حكايتها عن نسبة الضغطية في الخارج. من خلال هذه الخصوصية العربية ننتزع معنى اسمي يكون جامعا انتزاعيا بين النسب، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها، وليس العنوان في نفسه نسبة، بل هو معنى اسمي مفهوم مستقل بالمفهومية يحكي عن هذه النسب لكونه جامعا بما لها من مشخصات ومن خصوصيات فردية، لأن كل نسبة تتقوم بطرفيها. ليش يحكي عنها؟ لأنه جامع انتزاعي بينها، كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية. نحن قلنا يا أخوان النسب الذهنية نسب ابتدائية ونسب ذاتية حقيقة وبالحمل الشائع، لا حقيقة وبالحمل الشائع ما في عندنا نسبة ذاتية للذهن ولا نسبة ابتدائية، لأنه ما في مفهوم يكون ضرب لمفهوم آخر، أو مفهوم يكون منطلق لمفهوم آخر. ولكن بالنظرة الأولية السابقة ترى وأنت على أنها نسب ابتدائية ونسب ضوئية. ليش؟ لأنها تحكي عن النسبة الابتدائية الخارجية وعن النسبة الضوئية الخارجية. فهذا التعبير كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية إذا قدنا نحن نخرج من حيز المسامحة ونعبر بالدقة شو نجعل الجمع الانتزاعي مفهوم أي لفظ؟
النسبة
الذهنية الحاكية عن النسبة الابتدائية خارجة. إذا لما بدنا نسامح بالأربعة الدقة في التعبير وضح الكلام؟ المشار به إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية، يعني إلى أفراد النسب الذهنية التي تحكي عن النسبة الابتدائية الكلامية، اللي هي التي تحكي عن النسبة الابتدائية الخارجية، عن أفراد النسب الذهنية اللي هي تحكي عن النسبة الابتدائية الخارجية. هذه النسب الذهنية هي مدلول حرف من النسب الذهنية اللي بتحكي عن النسب الباطنية في الخارج هي مدلول حرف في لذلك واحد شو عبر الشيخ المظفر عن النسب الذهنية اللي بتحكي عن النسب الابتدائية في الخارج؟ عبر عنها بالنسبة الابتدائية الكلامية في قبال النسبة الابتدائية الخارجية، لنفهم انه هذه النسبة الذهنية هي نسبة ابتدائية بأي نظرة؟ بالحمل الشارع ولا بالحمل الأولي؟ يعني بالنظرة البدوية السابجة ولا بالنظرة الفاحصة؟ بالنظرة البدوية السابجة هذه النسبة الذهنية نسبة ابتدائية، أما بالنظرة الفاحصة منها نسبة ابتدائية، هي نسبة ذهنية أخرى حاكية عن النسبة الابتدائية. قال ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها وبعبارة ليش؟ لأنه لا متناهية. إذا بدنا نتصورها تفصيلا ونعبر عن كل وحدة بعبارة مختصة بها لا يمكن الوضع لها. وبعبارة أخرى إن الموضوع له إن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع. يعني الواضع ما وضع حرف من لمفهوم النسبة الابتدائية، لأنه مفهوم النسبة الابتدائية معنى اسمي أو معنى حرفي؟ معنى حرفي. هذا المفهوم النسبة الابتدائية معنى اسمي، هذا المفهوم اللي هو عنوان مشير لم يضع الواضع حرف من له، وضع الحرف للمشير أو للمشار إليه اللي هو ماذا؟ اللي هو أفراد النسب الذهنية التي يشار إليها من خلال مفهوم النسبة الابتدائية. وهي النسب الذهنية من خلالها يشار إلى النسبة الابتدائية الخارجية. قال وبعبارة أخرى إن الموضوع له يعني ما يوضع له الحرف هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع، يعني أفراد النسب الذهنية الحاكية عن النسبة الابتدائية خارجا. وأما النسبة الابتدائية بالحمل الأول اللي هي مفهوم النسبة الابتدائية فليست بنسبة حقيقة، بل هي معنى اسمي. بل هي معنى اسمي
دليل على أنه وراء السامة.
بل هي معنى اسمي. قال فليست بنسبة حقيقة بل تكون طرفا للنسبة. كما لو قلت كيف طرف للنسبة؟ كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان. لأن شو معنى الابتداء كان من هذا المكان؟ النسبة الابتدائية كانت من هذا المكان. فلفظ الابتداء هو اللي بدل على النسبة الابتدائية بالحمل الأول، هو اللي وضع لمفهوم النسبة الابتدائية. أما لفظ من لم يوضع لمفهوم النسبة الابتدائية بل وضع لأفراد النسبة الابتدائية، أي للنسب الذهنية اللي هي ماذا يشار إليها بمفهوم النسبة الابتدائية. وهذه النسب الذهنية تحكي عن النسبة الابتدائية الخارجية. ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها. يا إخوان نحوها مثل ما قلت الهيئة الإفرادية، هيئة إفعال، الهيئة هيئة المشتق، الهيئة التركيبية للجملة الشرطية، كل هذه فالوضع في الجميع عام والموضوع خلاف النص. بأخذ مثال عندما نقول يا إخوان صيغة افعل موضوعة للنسبة الطلبية ما
موضوع لأي نسبة طلبية، للنسبة الطلبية بالحمل الأولي يعني لمفهوم النسبة الطلبية. مفهوم النسبة الطلبية الموضوع له ماذا؟ الاسم. تقول طلبي منك، طلبي منك كان ضروريا، يعني النسبة الطلبية التي صدرت مني كانت ضروريا. وصيغة افعل مش موضوع عن النسبة الطلبية بالحمل الأولي يعني لمفهوم النسبة الطلبية، بل موضوع ماذا؟ لواقع النسبة الطلبية، يعني ماذا؟ للنسبة الذهنية اللي تحكي عن النسبة الطلبية خارجا. وهذه النسبة الذهنية لما كانت هذه النسبة الذهنية لا متناهية، الواضع وسط هذا المعنى الاسمي وهو مفهوم النسبة الطلبية للوضع لهذه الأفراد اللا متناهية. فالوضع عام والموضوع له خاص في الحروف، سواء كانت هذه الحروف حروف نحوية مثل من وإلى وفي وعلى، أو أسماء في علم النحو مثل ماذا الضمائر والأسماء الموصولة، أو كانت ماذا من قبيل لعل وليت، أو كانت هيئات إفرادية أو كانت هيئات. كل لفظ موضوع للنسب الذهنية لا متناهية فإن معناه يكون معنى حرفيا، والوضع فيه يكون من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. بهذا نكون انتهينا يا أخوان من بحث المعنى الحرفي، ووصل بنا الكلام إلى الأمر السابع من أمور المقدمة.
فينا بس من هون نقول إنه الوضع في الحروف، إنه الحرف وضع النسبة الخارجية. أنا تصورت بالوجه هذا اللي هو مفهوم النسبة.
ما ممكن
حكي عنه.
لا يوضع كل الألفاظ سواء الحروف أو غيرها يا أخوان لا توضع للخارجية، وإنما توضع للوجودات الذهنية، للصور والمفاهيم الذهنية، سواء كانت مفاهيم استقلالية ومعاني اسمية أو مفاهيم غير مستقلة ومعاني حرفية. لماذا؟ لأنه ما هو الغرض والغاية من الوضع؟ أنا ليش وضع لفظ معين لمعنى معين؟ لأجل عندما أستعمل هذا المعنى يخطئ هذا اللفظ، يخطئ هذا المعنى في ذهن السامع. الغاية من وضع اللفظ للمعنى إخطار المعنى في ذهن السامع. ما يقبل الإخطار في ذهن السامع هو هذا، هو المعنى والمفهوم الذهني، مو وجود الخارجي. أنا عندما أضع لفظ ما لا أضع لفظ ما لهذا السائل الموجود في الخارج، لأنه ما في فائدة من وضعه وتخصيصه بالموجود الخارجي مع كون الموجود الخارجي غير قابل للإحضار في الذهن، وإنما أضع لفظ ما للمفهوم والصورة الذهنية التي تحكي عن هذا السائل الخارجي. نعم الصورة الذهنية قابلة للإخطار في ذهن المخاطب. لذلك شيخنا سواء في الأسماء أو في الحروف ما يوضع له اللفظ هو المعنى والمفهوم الذهني والصورة الذهنية، سواء كان معنى مستقل بالمفهومية أو غير مستقل بالمفهومية، ولا يوضع اللفظ بإزاء الخارجيات. نعم هذا المعنى، هذه الصورة الذهنية هي القنطرة إلى ماذا؟ إلى الخارج. يعني أنا بقول ما يحضر في ذهنك معنى الماء وصورة الماء بما هي حافية عن الماء الخارجي، أما الوضع للخارجيات مباشرة فلا يمكن.
هذا هو الكلام عندما أرجع لوجود اللفظ والوجود الذهني، هو عندما في وجودات الأرض قال أن الوجودات الحدثية هي الخارج والذهني، اللفظ والكتب هي وجودات ترجع نصها إلى الذهني.
يعني بالنسبة مجردي يعني بالنسبة لفظها يقال يشار إليه ويقال ماء. ليه؟ لأن لفظ الماء يحكي عن معنى الماء ومعنى الماء يحكي عن الماء الخارجي، واضح إطلاق اللفظ الدال على اللزوم وإرادة اللازم. الأمر السابع من أمور المقدمة أيها الإخوة عقده الماتن للكلام في ما هو المصحح في الاستعمال المجازي، ما هو المصحح للاستعمال المجازي. يا أخوان مما لا شك ولا ريب فيه
عدم انحصار الاستعمال في اللغة بالحقيقة. فكما يصح استعمال اللفظ فيما وضع له عند أهل اللغة ويعد هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا، فكذلك يصح في الجملة، مو بالجملة، في الجملة يصح استعمال اللفظ في غير ما وضع له ويسمى هذا الاستعمال مجازيا. وهذه الدعوة دليلها ما هو؟ انه لا شك ان الانحصار في اللغة، الاستعمال في اللغة لا ينحصر بالاستعمال الحقيقي، وان استعمال اللفظ في غير ما هو له، في غير ما وضع له صحيح في الجملة، في الجملة صحيح، استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الجملة صحيح. ما هو الدليل على هذه الدعوة؟ العرف ببابكم، اللغة ببابكم، واهل اللغة ببابكم. حدا يقول للمتكلم عندما يقول رأيت بحرا ويقصد رجلا غبير العلم، حدا يقول له كلامك غلط ولا يؤدي المعنى المقصود؟ لا. هل هناك أحد من أبناء اللغة يقول لمن قال رأيت أسدا وهو يريد ويقصد الرجل الشجاع كلامك غلط ولا يؤدي المقصود؟ لا. صحيح، هذا هو دليل، هذا العرف ببابكم، أهل اللغة ببابكم، أبناء اللغة ببابكم. لا شك أن هناك استعمالات يستعمل اللفظ فيها في غير موضع له، وهذا الاستعمال يكون صحيحا لدى أهل العرب وأبناء اللغة. نعم، ليس كل استعمال لللفظ في غير موضع له صحيح عند أهل اللغة وأبناء اللغة، ولكن بعض الاستعمالات تكون استعمال اللفظ في غير موضع له تكون صحيح. لذلك أنا في الجملة استعمال اللفظ في غير موضع له صحيح، وماذا يسمى في الاصطلاح بالاستعمال المجازي. أما في الجملة لا، لأنه ليس كل استعمال اللفظ في غير موضع له صحيح. إذا قلت رأيت حمارا وبعدين أتبين أن مقصودي أنني رأيت جدارا، العرف ماذا يقول عن كلام هذا؟ يقولون أنه صحيح أو يقولون غلط؟ غلط. ماذا إذا استعمل لفظ الحمار في الجدار؟ ليس كل استعمال اللفظ في غير موضع له صحيحا من نظر أهل اللغة. بعض موارد استعمال اللفظ في غير موضع له تكون صحيحة ولا تكون غلطا، فوقع الكلام بين الأصوليين أنه ما هو المصحح للاستعمال المجازي، ما هو الموجب لصحة هذا الاستعمال اللفظ في غير موضع له، وعدم صحة ذاك الاستعمال اللفظ في غير موضع له. ليش يصح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع مع أنه لا يوضع للرجل الشجاع، ولا يصح استعمال لفظ الحمار في الجدار مع أنه لم يوضع لفظ الحمار في الجدار؟ ليش هنا يصح استعمال اللفظ في غير موضع له وهناك لا يصح؟ ما هو المصحح؟ يا أخوان، في هذا المجال عندنا نظريتان. النظرية الأولى أن الاستعمالات المجازية توقيفية. شو يعني توقيفية؟ يعني صحتها منوطة وموقوفة على إذن الواضع. هذا معنى توقيفية الاستعمال المجازي، صحتها موقوفة وموقوفة على إذن الواضع ومنوطة بإذن الواضع. شو يعني موقوفة على إذن الواضع ومنوطة بإذن الواضع؟ يعني كل ما يستعمل المتكلم اللفظ في غير موضع له بده يروح يستأذن الواضع، والواضع مات من آلاف السنين إذا كان من البشر. لا، مو على الإذن الخاص من الواضع، موقوفة على ماذا؟ إذن عام من الواضع. يعني مو كل استعمال خصوصي إلا بد من استئذان الواضع، ولكن هناك موارد مخصوصة الواضع أذن فيها في استعمال اللفظ في غير موضع له إذنا عاما. شو هي هالموارد المخصوصة اللي أذن فيها الواضع في استعمال اللفظ في غير موضع له إذنا عاما؟ هي الموارد اللي ذكرها علماء البيان تحت عنوان ماذا؟ العلائق المصححة للاستعمال المجازي.
اللي هي
او الظهور
بل
اول الاشتراك يعني
أول
الاشتراك يعني عندما يكون هناك وجه اشتراك
بني على العلاقة المصححة للاستعمال المجازي اللي بيكروه بعلم البيان علاقة الجزء والكل علاقة السبب والمسبب علاقة الحال والمحال إلى غير ذلك من العلاقة فهؤلاء أصحاب هذه النظرية يقولون أنه في هذه الموارد التي ذكرها علماء البيان الواضع أبنى ابنا عاما باستعمال اللفظ في غير الوضع له ولذلك صح الاستعمال المجاز وفي غيرها لم يأذن الواضع ولذلك لا يصح الاستعمال المجاز. طيب ما هي هذه العلاقة؟ إن المقابل علاقة الجزء والكل مثلا كأطلاق لفظ العين على الجسد وعلاقة الحال والمحل من قبيل قوله تعالى سندعو نابيا سندعو أهل النبي أو فاسأل القرية يعني فاسأل أهل القرية وعلاقة الأول من جملة العلاقة اللي ذكرت في علم البيان من قبيل إن تبرم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا أو قبل مولود أول ما يولد لا يكون لا فاجر ولا كفار لا يكون مميز ها يعني لأنه سيؤول أمره إلى الفجر والكفور في الكفر والفجور عبر عنه لأنه فاجر ما سيؤول بل بلحظ ما سيؤول أمره إليه ما سيؤول إلى غير ذلك من العلاقات المذكورة. أصحاب هذه النظرية ما يرون بكل مورد توجد إحدى العلاقات التي ذكرها علماء البيان هناك ابن عام من الواضع في صح الاستعمال المجاز وبالمورد الذي لا يوجد فيه أي علاقة من العلاقات التي ذكرها علماء البيان لا ابن من الواضع فلا يصح الاستعمال المجاز هذا معنى توقيفية الاستعمال المجاز. النظرية الثانية يا أخوان النظرية الثانية مفادها أن الاستعمال المجازي ليس توقيفيا ليس منوطا بإذن الواضع وموقوفا على إذن الواضع وبالتالي ماذا لا يتوقف لا تتوقف صحته على مراعاة العلاقة التي ذكرها البيانيون وعلماء البيان بل الاستعمال المجازي صحته وعدم صحته تابعان لماذا لاستحسان الذوق والطبع فإذا استحسن الذوق والطبع استعمال اللفظ في غير ما وضع له في مورد من الموارد صح هذا الاستعمال ولو لم توجد أي علاقة من العلاقة البيانية وإذا مجّ الطبع والذوق السليم استعمال اللفظ في غير ما وضع له في مورد من الموارد يكون هذا الاستعمال غلطا حتى لو وجدت بعض العلاقات التي ذكرها علماء البيان أين المدار ليس على العلاقات التي ذكرها علماء البيان وعلى إذن الواضع العام في مورد تحقق هذه العلاقات بل المدار على ماذا استحسان الذوء على استحسان الذوء وعدم استحسان الذوء لهذا الاستعمال إذا استحسنوه صح ولو لم توجد أي علاقة وإذا لم يستحسنوه ماذا لم يصح حتى لو وجد بعض هذه العلاقة. طيب مين في يعطيني مثال على مورد أهل اللغة يستحسنون استعمال اللفظ في غير موضع له من دون توفر أي علاقة من العلاقة التي ذكرها البيانيون تقدم معنا في الدرس السابق يا أخوان لو سميت ولدي بالنهار زيد وفي الليل محمد وناداه مناد ليلا بزيد يصح هذا الاستعمال ولا يصح يصح. طيب هذا استعمال حقيقي لا لأنه ليلا ما في علقة وضعية بين ماذا بين لفظ زيد وهذا الموجود العلقة الوضعية بينهما طيب موجود شي علاقة من العلاقة التي ذكرها البيانيون لا لأن العلاقة التي ذكرها البيانيون
إنما هي علاقة بين المعنى الموضوع له اللفظ ومعنى آخر لم يوضع له اللفظ. وهنا أنت تستعمل اللفظ في معنى الموضوع له اللفظ ولكن حال الإخفاء العقل. ولكن رغم ذلك يصح الاستعمال ولا يكون استعمالا حقيقيا، يكون استعمالا مجازيا. ليش؟ لأن الذوق يستحسن مثل هذا الاستعمال ولا يمجه حتى لو لم توجد أي علاقة من العلاقة المذكورة. وهذا مثال على استعمال يستحسنه الذوق مع انتفاء كل العلاقات التي ذكرها علماء البيان. والمثال هو استعمال اللفظ في موضعه مو في غير موضعه، في موضعه ولكن حال انتفاء العلقة الوضعية، حال انتفاء العلقة الوضعية. ولذلك نحن اشكلنا على صاحب الكفاية انه لو كان معنى الحرف ومعنى الاسم واحدا والفرق بينهما في جهة عرضية وهي اشتراط الواضع، فالأصح استعمال الحرف في موضع الاسم جائز في موضع. ولو كان شرط الواضع مرجعه الى تحديد العلقة وغيره نصح هذا، لأن صاحب الكفاية مما يلتزم بأن صحة الاستعمال المجازي لأن الاستعمال المجازي ليس توقيفيا وصحته تابعة لاستحسان القضاء. ولا شك أن القضاء هنا يستحسن هذا الاستعمال ولو لم يكن استعمالا حقيقيا. طيب مثال يا أخوان، توجد علاقة من العلاقات التي ذكرها البيانيون ولا يستحسن الضوء هذا الاستعمال. من العلاقات التي ذكرها البيانيون ما هي؟ علاقة الأول ما قلنا بقوله تعالى فإنهم إنك إن تذرهم تضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا. طيب شو رأيكم أنه مثلا شخص يعد مائدة طعام ويدعو ضيوفه ويستعمل لفظ الخلق في الطعام مجازا، يعني بلحاظ ماذا؟ بلحاظ علاقة الأول، وبلحاظ أن هذا الطعام سيكون مآله إلى أن يصير خرقا فيما بعد، فيستعمل لفظ الخرق في الطعام مجازا بعلاقة الأول. يعني يبطل المادة وبيقول لضيوفه تفضلوا كله كذا يستعمل لفظ الخرق. هذا الاستعمال يعده أهل اللغة وأبناء اللغة استعمالا صحيحا مجازيا، ولا يعدونه غلطا. لا بقى بيتي، لا هذا بدنا نميز بين جهتين. يعدونه غلطا من أي جهة؟ من يعدونه غلطا من جهة أنهم لا يستحسنون استعمال لفظ الفرق في الطعام وإن وجد بين المعنى وإن وجد بين المعنى الحقيقي للطعام وهو ما تعرفونه والخلق علاقة الأول، لا يستحسنون هذا الاستعمال. مو أنهم يستحسنونه ويصححونه ويستقبحونه، بل لا يستحسنونه. شو أمرت شيخنا أنه ليست المسألة فقط مسألة استقباح، أنه الخلق كي إذا ذكر في على الطعام تشمئز النفوس. شو الدليل أن المسألة ليست فقط مسألة استقباح لذكر الخلق، وإنما المسألة مسألة عدم استحسان لهذا الاستعمال أصلا؟ أنه لم يدرج عليه أهل اللغة ولم يعد منهم استعماله في مورد من الموارد، في مورد من الموارد حتى لم يعهد منهم هذا الاستعمال أصلا. وعلى كل حال لا نوقش في هذا المثال بأنه لا هذا خلط بين عدم استحسان العرف للاستعمال وبين استقباح المعنى لمستعمل فيه اللفظ. لأن وقع النقاش في هذا المثال فنقول المناقشة في الأمثلة ليست من دائم المحصرين، قد تجدون بالتفكر موارد تتحقق فيها بعض العلاقات البيانية ولا يستحسن العرف الاستعمال من دون أن يكون هناك استقباح للمعنى في نفسه. المهم أنه بناء على هذه النظرية الثانية صحة الاستعمال المجازي تابعة لماذا؟ لاستحسان الذوق وعدم استحسان الذوق، وليس التوقيفي ومنوط بإذن الواضع العام في موارد تحقق العلائق البيانية التي ذكرها علماء البيان.
ما دليل على الإذن العام حتى؟ الإذن العام يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. الإذن العام يعني
لا نذن أول جواهم إلى نذن. أول شيء واضح لا يجب طاعته أذن أو لم يأذن. وثاني شيء لو فرضنا أنه لم يأذن، الاستعمال في مورد عمل إذنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى عصيان واضح، ما يؤدي إلى بطلان الاستعمال.
إذا نحن نستطيع أن نفعل الأول إلى ثمانية بقولنا أنه عندما أثبتنا فيما سبق في النظريات قالوا أن الوضع هو مجموعة وهي لم تقتصر على فرد واحد، فبالتالي مسألة الإذن العام هي مسألة ضوئية، هي مسألة العرض.
يعني هي صار نقاش في النظرية الأولى. نحن نقول عندما أثنى الوضع في هذه الموارد، موارد تحقق العلاقات البيانية اللي ذكروها، ما كان الإذن والله تعبدا يعني، وإنما ابن الواضع مرجعه إلى أن الواضع بما هو من أبناء اللغة وأهل اللغة استحسن واستدوق استعمال اللفظ في غير موضع له في هذه الموارد. فنصير المدار على الاستحسان والاستدواق، ما في توقيفية للاستعمال المجازي. والله نحن ما نعلم بابن الواضع إلا بموارد تحقق العلاقات البيانية، في غير في الموارد الأخرى ما في إلا من الواضع فلا يصح الاستعمال. المدار على الاستدواق. فإذا كان العرف يستدوق ويستحسن هذا الاستعمال حتى لو لم يأذن الواضع، لا يجب طاعة الواضع، ولو وجب طاعته يتحقق العصيان ولا يبطل الاستعمال أصلا يا أخوان. لذلك قال استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقة، واستعماله في غيره المناسب له، في غيره مو في مطلق الغير، وإنما في الغير المناسب للمعنى الحقيقي مجاز، وفي غير المناسب غلط. وهذا أمر محل الفرق. هذا التقسيم الثلاثي لا يناقش فيه أحد، في استعمال غلط واستعمال صحيح. والاستعمال الصحيح مرة حقيقي ومرة مجازي. الكلام أنه واستعماله في غيره المناسب له مجاز، هي المناسبة المصححة للاستعمال المجازي ما هي؟ هل المناسبة المصححة هي إذن الواضع أو المناسبة المصححة هي الاستذواق واستحسان الذوق لهذا الاستعمال؟ قال ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفة على تخصيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، أو أن صحته طبعية يعني بمقتضى الطبع تابعة لاستحسان الذوق السليم. ليش نقول الذوق السليم؟ لأن أهل اللغة كسدت أذواقهم بسبب ماذا؟ بسبب بعدهم عن اللغة العربية وكثرة احتكاكهم بماذا؟ بالعجم وبأهل اللغات الأخرى، بأهل اللغات الأخرى. فاستحسان الذوق السليم اللي بيكشف عنه ماذا؟ اللي بيكشف عنه غالبا شيوع هذا الاستعمال عند أبناء اللغة الأقحاح. وإن كنا نحن ما نجمد في بعض المجازات نستحسنها الآن ولم تكن مستعملة أو شرع عند أهل اللغة الأقحاح، بس غالبا الكاشف عن استحسان الذوق السليم هو شيوع الاستعمال عند أهل اللغة الأقحاح. مثلا يا أخوان الأثر معناه الحقيقي الحيوان المفترس، واحدة من خصوصيات هذا الحيوان المفترس ما هي؟ الشجاعة. مش هيك؟ الشجاعة. خصوصية أخرى من خصوصيات هذا الحيوان المفترس ما هو؟ ما هي؟ بخر الفم. بخر الفم، كراهة رائحة الفم. خصوصية ثالثة من خصوصيات هذا الحيوان المفترس كثافة شعر الرأس له، له فروة على رأسه. ملاحظ أن أهل اللغة الأصل مع أنه العلاقة واحدة ما بين المعنى الحقيقي وهو المفترس وهذه المعاني الثلاثة اللي هي الشجاعة وبخر الفم وماذا وكثافة شعر الناس، مع أن العلاقة واحدة نجد أن العرب الأقحاح كثيرا ما استعملوا الأسد مجازا في الرجل الشجاع، إلى الاستعمال شائع بينهم. والذي يستعمل الأسد مجازا في أبخر الفم في من كان في من كانت رائحته فمه كريهة، ولا في كف الشعر أبدا، مما يكشف ماذا؟ عن أن الذوق السليم يستحسن استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، ولا يستحسن استعماله في ماذا؟ في أبخر الفم أو في كف الشعر، مع أن العلاقة البيانية واحدة وموجودة في الموارد الثلاثة. إذا ناقشت في استعمال لفظ الخلق في ماذا؟ في الطعام، فهذا المثال يوضح الفكرة أكثر. قال ولكنه وقع خلاف في الاستعمال المجازي، فأما صحته هل هي متوقفة على تقييس الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، أو أن صحته طبيعية يعني مقتضى الطبع تابع لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع له اللفظ مناسبا للمعنى الموضوع له اللفظ واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه حتى لو لم يتحقق أي علاقة من العلاقات التي ذكرها علماء البيان، وإلا إذا لم يكن مناسبا ولم يستحسنه الطابع بطل الاستعمال حتى لو تحقق علقة من العلاقات البيانية وإلا فلا. قال والأرجح القول الثاني، يعني ليس ماذا؟ ليس صحة الاستعمال المجازي متوقف على تلخيص الواضع بل طبعي، لأن نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا وإن منع منه الواضع، يعني حتى لو فرضنا أن الواضع لم يأذن ومنع وجدانا نجد ماذا؟ صحة استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، وعدم صحة استعماله في مجازا في كريه رائحة الفم كما يمثلون أبخر الفم، وين رخص الواضع يا أخوان؟ أصلا وجدان من طلاحي العلاقة بين معنى الحقيقي للفظ الأسد والرجل الشجاع كالعلاقة بين المعنى الحقيقي للفظ الأسد وأبخر الفم، لأنه كما أنه من خصائص الأسد الشجاعة فمن خصائص الأسد بخر الفم، ومن خصائص الأسد كثافة شعر الرأس، مع كون العلاقة واحدة في الموارد الثلاثة استعمال الأسد في الرجل الشجاع يعدونه صحيحا ويستحسنونه، استعماله في أبخر الفم وفي كف الشعر يعدونه غلطا. قال وعدم صحة استعمال المجازة في كريه رائحة الفم كما يمثلون، وإن رخص الواضع ومؤيد ذلك، يعني وما يؤيد أن المجاز بالطبع وليس بماذا؟ بإذن الواضع وترخيص الواضع اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية، فترى في كل لغة من اللغات يعبر عن الرجل الشجاع اللفظ الموضوع للأسد، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر بتلاقي بالعربية بيعبروا عن الشجاع مجازا بالأسد، وعن العالم الغدير العلم مجازا بالبحر، بالفرنسي بيعبروا كذلك، بالإنجليزي بيعبروا كذلك، بتلاقي المجازات في الغالب شائعة بين البشر ومشتركة بين البشر. طيب شو وجه التأييد يا أخوان؟ أريد أن أسألكم كيف يكون اشتراك اللغات غالبا في الاستعمالات المجازية مؤيدا لكون المجاز بالطبع وليس بتلخيص الواضع، وما وجه التأييد؟
كون الذوق الإنساني مشترك،
يعني الطبع يختلف ويتخلف.
يا أخوان إذا كان المجاز بالطبع وطباع البشر في الغالب متقاربة، فعند ذلك أمر طبيعي ماذا؟ أن تشترك اللغات في أكثر المجازات. أما إذا كان المجاز ليس بالطبع بل بترخيص الواضع، فعند ذلك اشتراك اللغات في جميع المجازات لا يخلو من أحد سبب، في أكثر المجازات لا يخلو من أحد سببين: إما أن الواضعين للغات تواقعوا فيما بينهم واتفقوا على أن يأذنوا في هذه الموارد دون غيرها، وهذا ممكن ليه؟ أولا لعدم الترابط والتواصل بين واضعي اللغات، وثانيا للفاصل الزمني بين واضعي اللغات، مثلا اللغة السريانية سابقة بكثير على اللغة العربية، والعربية سابقة بكثير على اللغة الإنجليزية. إلى منشأ أو منشأ ثاني أن يكون اشتراك الواضعين بأنه كلهم أبنوا بها الموارد، اشتراك بأغلب الموارد، منشأ ماذا؟ الصدفة المحضة. والصدفة لا تكون أغلب دائمية ولا أغلبية. لذلك يا أخوان لو كان المجال بالطبع فشأمر طبيعي اشتراك اللغات في أكثر اللغات، اشتراك اللغات في أكثر المجازات. لكن أما لو كان المجاز توقيفيا وبإذن الواضع فمن البعيد جدا أن تشترك اللغات في أكثر المجازات، إذ يلزم اشتراكها إما التباطؤ وهو منتفق قطعا بين الواضعين، أو أغلبية الصدفة والصدفة لا تكون دائمية ولا أغلبية. والحمد لله رب العالمين.